رجل المؤمن من آل فرعون، وقلنا في مفتتح السورة إن جل مواضيع السورة وأغراضها تدور على محتوى هذه القصة العجيبة وهذه المحاورة بين هذا الرجل المؤمن وقومه من آل فرعون، وسواء في مضامين هذا الحوار من حيث الإيمان بالرسول والتصديق، ومن حيث تقرير العقيدة والتوحيد، ومن حيث النظر في عاقبة السابقين، أو من حيث اليوم الآخر وحقيقة الحساب، كل ذلك مما دار فيه الحوار بين هذا الرجل المؤمن وآل فرعون، وكذلك أيضا الجواب المستكبر والنفس العاتية في فرعون، وكذلك أيضا البطانة التي حوله قارون وهامان. فكان الحوار الأول حينما أراد فرعون أن يقتل موسى، وكذلك أيضا أن يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، وقلنا إن هذا هو القتل الثاني، لأنه كان يقتلهم قبل ميلاد موسى وقبل ظهور أمر موسى حتى لا يظهر موسى بناء على الرؤى التي رآها. ثم لما بعث موسى وذهب إلى فرعون يدعوه إلى ربه، أيضا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحوا نساءهم، فهذا قتل ثاني. ولهذا كان بنو إسرائيل يقول أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ولهذا قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فلما رأى هذا المؤمن أن الحال وصل إلى هذه الدرجة وأنه انتدب فرعون ليقتل موسى، أظهر إيمانه من بعد كتمان، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهو من آل فرعون وليس من بني إسرائيل، فهو قبطي. فلما رأى عزم فرعون توجهه إلى أن يقتل موسى ما وسعه إلا أن يظهر إيمانه، على ما في ذلك من عظم المسؤولية وما سوف يتحمله. ولكن معلوم أن 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 كان هذا فرصة للحوار، لأنه ما دام أنه ليس إسرائيليا فغالبا يكون قومه يستمعون إليه، ويكون قد تكون المفاجأة أيضا جعلتهم يتبادلون معه هذا الجدال أو هذا الحوار، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخره. وتكلمنا عن هذا بما يناسب المقام، ولا سيما في قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. والحقيقة أن هذا نوع من الجدل العقلاني، والإنسان إذا كان مجردا عن الهوى متجردا عن الهوى فإن هذا من أعظم الأمور التي تعكس ذلك. فهو يقول إن يك كاذبا، أنتم اسمعوا ما يقول، إن يك كاذبا فسوف ينعكس عليه كذبه، والكذب سوف يكون مداه قريبا وعاقبته سريعة، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم وهو وعيد الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا ذكرهم بما هم فيه من ملك ظاهر وما فيه من سلطان بين، ومعلوم أن هذا ليس للإنسان يد فيه، وإنما هو تأييد من الله عز وجل، ومن أعطى السلطان قادر على أن ينزعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولكن فرعون كان مستكبرا وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولا شك أن هذا ليس جوابا على ما أثاره هذا المؤمن من تساؤلات، وإنما كان، وهذا هو شأن المستكبرين وشأن الطغاة وشأن الذين لا يعني حجبهم الله عز وجل عن الحق والهدى، فلم يجب ولم يقارع الحجة بالحجة، وإنما كان جواب طاغي فقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وحينئذ رجع هذا المؤمن ليحاور قومه في ميدان آخر، وهو أن يذكرهم بعاقبة من قبلهم، فهو قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وبين هؤلاء الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ولهذا قلنا لكم إن هذه قصة أو محتويات حوار هذا الرجل ومن تعكس ما في السورة كلها. ومعلوم أن في السورة قبض الله عز وجل في شأن الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده، وكذلك ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم محمد كل أمة إلى آخره. فكان هذا الرجل المؤمن يعيد هذا الأمر أو يقرر هذه القضية، وهي النظر في عاقبة من سبق. ولا شك أن قوم فرعون يعرفون كثيرا من أحوال من سبق، والأحزاب هم قوم نوح وعاد وثمود، وقوم نوح لا شك أن أمرهم كان شائعا ولا سيما فيما يتعلق بالطوفان، الطوفان غطى أجزاء كثيرة وكان تاريخه معروفا لدى كثير من الأمم. وعاد وثمود أيضا كذلك هم في قوم من قريب منهم في أطراف الجزيرة، وفرعون في مصر، والأحاديث والأخبار والقصص بين هذه المنطقة متبادلة، ولا شك أنهم سمعوا عن أحوال هؤلاء الأقوام. ولهذا قال إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. فأقوام وكثير من الأحداث هذه الأوضاع كلها في قريبة من المنطقة في ديار الشام وفي مشارف الجزيرة وفي الجزيرة وفي أرض الكنانة، ومثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، يعني ما أصابهم فما هو إلا بسبب أعمالهم وذنوبهم. وحقكم أن تعتبروا، ولا سيما أن فرعون أظهر بطرا وأظهر ظلما وتجنيا، ولا سيما على بني إسرائيل الذين استضعفهم، فكان الظلم ظاهرا، وكان استعباد الأقباط وأهل مصر وبني إسرائيل كان أمرا ظاهرا وجليا، ولا شك أن هذا ظلم. الله سبحانه وتعالى إن أمهل صاحبه فإنه لن يهمله. ولهذا قال وما الله يريد ظلما للعباد، فما أصابهم فهو بسبب ذنوبهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وهو يوم القيامة. وسبق في أول السورة حديث ضاف عن يوم القيامة وعن أحوال الآزفة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم التنادي. وسمي يوم القيامة يوم التنادي عدة أمور، لأن فيه أنواعا من النداءات تحصل، سواء فيما يتنادى فيه أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الأعراف فإن هؤلاء يتنادون، أو فيما يتعلق ب حينما ينادى الناس لأخذ حسابهم ولعرضهم على الحساب، أو حينما تنادي الملائكة أيضا كذلك على المحاسبين، سواء الشقي بشقائه والسعيد بسعادته. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله، فقال سمي بذلك، قال بعضهم لما جاء في حديث الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطن إلى قطن وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضا، وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجهنم ذهب الناس فرابا فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام الحشر، وهو قوله والملك على أرجائها، وقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذكرت النصوص القرآنية أيضا أحوالا من النداء غير ذلك، ويوم يناديه أن شركائي وما الذي ما أجبت المرسلين، في نداءات كثيرة. ومن هنا سمي يوم التناد لحصول هذه الأنواع من النداءات. وقرئ يوم التناد بتشديد الدال من ندى يعني الشروط، وأنهم يهربون كلا لا وزر أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، فيحاول الإنسان أن يهرب وأن يفر ولكن أين المفر، ولهذا قرئ يوم التناد ولكنها قراءة شاذة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني يوم تحصل هذه الأنواع من النداءات والتنادي، يوم تولون مدبرين، فقد يكون هذا شاهد لقراءة التناد وهو الهروب، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ويحاول الظالمون ويحاول أن يفروا ولكن أين مفروا، قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، وهو يوم عظيم ويوم كما قال الله عز وجل فيه إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي هذه السورة كان هناك بسط وإشارة إلى هذا اليوم في قوله سبحانه يوم هم بارزون لا يخفى على الله من شيء لمن يملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكل ذلك بيان أو إشارات إلى هول هذا اليوم وعظم أحواله وشدته، وهو يوم عسير ولكنه على الكافرين. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، بمعنى أنه كان الآيات والأحوال وأحوال السابقين وما جاء من أخبار اليوم الآخر هذه كافية في هداية من يشاء الله أن يهديه، ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد، فلا تغني عنه الآيات ولا النذر ولا الحجج ولا البراهين، وإلا فإنما قدمه هذا الرجل المؤمن من تنبيهات وبيانات وبينات كان كافيا لمن أنر الله بصيرته، ولهذا قال لهم ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكرهم بحاد آخر وهو الحقيقة أمر يحتاج خاصة من طلبة العلم إلى مزيد توقف، وهو ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، وهو يذكرهم أيضا بيوسف عليه السلام، ولا سيما أنه جاء في عصر لا ينساه أهل مصر ولا ينساه فراعنة مصر وملوكها ولا شعبها ولا سيما الأقباط، لأنه حال عجيب وغريب ولا سيما فيما يتعلق قصة يوسف عليه السلام في أهل مصر، أو فيما يتعلق بقيامه على ملك مصر وذلك التدبير العظيم والعجيب والذي كان محل حديث لأهل مصر من بعده. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. والواقع أن يوسف عليه السلام لم يكن، يعني فيما يبدو أنه لم يكن رسولا، بمعنى أنه دعا إلى أو قام بالرسالة أو لم يكلف بالرسالة، ولا سيما باستعراض قصة يوسف. فيوسف لم يظهر أنه كان دعا فرعون زمانه، والنعم وقد يكون أشبه بالاحتساب حينما دعا السجينين ويفرح بالسجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وبينما في مقام آخر قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وهذا يحتاج إلى تأمل حقيقة، بودي من الطلاب أن يراجعوا هذه القضية. فهذا الرجل هم يقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، بينما لم يظهر أن يوسف عليه السلام كان قام بالدعوة يعني على 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 نطاق واسع، لكنه في سيرته وفي مسلكه ما في شك، واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان حكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك دين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا شك أن أنه هو يعني ظهر في ثنايا حاله شيء من هذا، لكن أن يكون قام بالدعوة وأظهر يعني لقوم مصر لمثل هذا يحتاج إلى مزيد تأمل. لكن هو في مسلكه لا شك أنه كان قدوة وكان أسوة، سواء في ابتلائه في الجب أو في ابتلائه في الحب أو في ابتلائه في حال الرخاء أو حال الضراء، وكانت العاقبة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك إذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر السورة في أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه كلها مواطن حقيقة تأمل ونظر ما مدى فعل أن يكون يوسف عليه السلام، يعني هل كان قد قام بالدعوة لعموم أهل مصر أم أن الأمر يحتاج إلى مزيد تأمل، وحينئذ كيف يكون معنى قول هذا الرجل ولقد جاءكم يوسف بالبينات. ولا شك أنه طبعا يخاطب من يخاطب الفراعنة يخاطب الأقباط، وإلا طبعا يوسف في حق بني إسرائيل لم يأتي بني إسرائيل بعد، لأنه هو يوسف هو ابن يعقوب وبنو إسرائيل لم يتناسلوا بعد، بنو إسرائيل لم يتناسلوا بعد وإنما كانوا لا زالوا يعني في لا زال أبناء يعقوب يوسف وإخوانه وإخوته الاثنى عشر، فبنو إسرائيل لم يتناسلوا بعد. فالحديث لقد جاءكم المؤمن آل فرعون يخاطب الفراعنة ويخاطب الأقباط لأنه منهم. فلعلكم تراجعون في مثل هذا لعل أن نحصل على فوائد ولطائف في مثل هذا. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولا شك أن البينات التي أتى بها موسى والتي والقصص التي يتداولها أهل مصر بعد يوسف لكن لا شك أنها كان من العجب العجاب، سواء فيما يتعلق من ابتلاءات يوسف سواء مع إخوته أو مع حاجز مصر وقصره وامرأته، أو فيما يتعلق برؤية الملك وما حصل من هذه الرؤية العجيبة، وكذلك أيضا من ما حصل من يوسف حينما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقد كان كذلك عليه السلام، فحفظ لمصر حالها في حال الرخاء ثم في حال الشدة، ثم بعد أن ذهبت الأيام أو السنين العجاء ذهبت السنون العجاء. فلا شك أن هذه البينات، بينات في هذه القصة والتي أصبحت متواترة وعرفها أهل مصر في هذه الأحوال العجيبة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. الشك يعني عجيب، لا شك في أن يكونوا في شك مع أن الحجج الظاهرة والبينات قائمة، ولكن من لم يشأ الله هدايته يبقى الشك في حاله، والشاك يبقى شاكا، ولا سيما إذا مات من كان حجة. فالذي يشك يقول ماذا مات لن يأتي بعده، هذا إنسان كما يقال يعني فلت من فلتات الزمن ما جاء غيره. ولهذا قال فما زلتم في شك مما جاءكم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا. وهذا هو شأن الطغاة وشأن الجبارين وشأن الضالين وشأن الظالمين وشأن الذين يعني لم تتفتح قلوبهم للهداية. إذا وجد مثلا من هو يقوم بالحجة، ووجد من هو سراج منير، يقول هذا ظهر. فالشك الذي في قلوبهم لم يكن كافيا في أن يقنعهم مثل هذا، ويكون هذا جاء ولا يأتي غيره. ولهذا قال فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعدي رسولا. وكما قلنا هذا لا شك أنه يمثل الجنس البشري، أحوال البشر هكذا، أحوال الضالين والظالمين، فهم يعني لا تفيد فيهم الحجج ولا تفيد فيهم البراهين، ما كانت قوتها. وإنما يقول فإذا قلت لهم طيب إذا يوسف جاء بكذا وكذا، هذا إنسان شاذ ولن يتكرر مرة أخرى، لأنه لا زال شك في قلوبهم. بينما إذا فتح الله القلوب فإنها تستنير وتظهر أمامها الحجج والبراهين. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هلك بمعنى مات، ولكن قد يكون التعبير بالهلاك بمعنى أنه مهما كان الإنسان في منزلته ومهما كان فإنه الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك كله. ولهذا أيضا قال محمد صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا. فالتعبير بالهلاك تنبيه إلى عظم ملكوت الله عز وجل، وأن الأمر كله لله، وأنه مهما كان الإنسان في منزلته في الدنيا فإنه لا يخرج عن ملك الله عز وجل، وأن الأمر كله بيده سبحانه. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذا كان الإشكال الذي أثرناه قائما قبل قليل في ولقد جاءكم يوسف، وأنه لم يعني يكلف بالرسالة إلى أهل مصر في وقته، فإذا يكون من قوله قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وقد يفهم أنه كان رسولا. لكن إذا كان لم يكلف بالرسالة فيقول لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني لن يبعث رسولا، فتكون رسولا مفعول ليبعث، يعني لن يبعث رسولا، ولأنهم كانوا في ذلك الشك الذي كان معششا في قلوبهم. قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فلا شك أن هذا الشك الذي قال فيه فما زلتم في شك هو كما قلنا يمثل الطبع البشري في القوم الضالين والظالمين والكافرين، والذين لا تفيد فيهم الحجج ولا البراهين. ولهذا الحجج هي تقام فعلا لمجرد إقامة الحجة لا للهداية. الحجج يسوقها الله عز وجل يؤيد أنبياءه بالمعجزات لا ليهتدي الناس وإنما لتقوم عليه الحجة. وإلى الهداية بيد الله عز وجل كما قال سبحانه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإلا أحيانا قد لا تكون الحجة والمعجزة والآية مهما كانت قوتها قد لا يهتدي من لم يشأ الله هدايته. وهذا كما قلنا في أكثر من مناسبة مما ينبغي أن يتفقن له الدعاء والمربون، وأنه ليس ما أنت فيه من الحق وما ويعني وضوح الحق في قلبك وفي ما بين يديك من الكتب والنصوص أنك لا تستطيع أن تنقله إلى الآخرين. يعني أحيانا قد تتحرك وتستغرب كيف يعني لا يهتدي الناس. الله عز وجل قال لنبيه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، وقال فلا يحزنك قوله. فالهداية بيد الله عز وجل ليست يعني خاضعة لقوة الحجة والبرهان. ولهذا هذا ينبغي أن يكون واضحا أمام الدعاة والمربين والمرشدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حتى الآباء والأمهات في بيوتهم وفي أسرهم. وإنما الإنسان يجتهد في بيان الحق وإقامة الأدلة عليه كما يجتهد في الدعاء أيضا، أما الهداية فبيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب، ولا يلتبغ يضل الله من هو مسرف مرتاب. والمسرف كما قلنا هو مجاوز الحد، ولا شك أن الظلم أعظم أنواع الإسراف، والظلم مجاوزة الحد، والمرتاب الشك. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا إن الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قوله سبحانه كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون إلى آخره، هل هذا من كلام مؤمن آل فرعون أو أنه من كلام الله عز وجل؟ الأمر محتمل الحقيقة، الأمر محتمل، وقد يكون السياق يشير أن هذا من كلام مؤمن آل فرعون وقد يكون من كلام الله عز وجل. فعلى كل حال من حيث المعنى هو ظاهر، وأيضا من حيث يعني تناسبه مع أو في سياق الجدل الذي يقيمه هذا الرجل المؤمن مع قوم فرعون ظاهر تناسبه في ذلك. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كما قلنا أيضا السورة من أول مواردها وهي تشير إلى قضية الجدل من أولها. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل. فلاحظ أن اللفظ الجدل أتى مرتين في آيتين متقاربتين، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ثم قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذه وجادلوا بالباطل. وقال هنا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. فجدال مؤمن آل فرعون هو الجدال الصحيح وهو الجدال السائغ وهو الحوار المشروع، وأن بينما جدال هؤلاء هو جدال بالباطل. ولهذا قال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني بغير برهان بلا حجة، فهو حوار مذموم وجدال غير مشروع، بمعنى أن الجدال أو أن الجدل نوعان، نوع مشروع وهو المدعو عليه بمثل قوله سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال الذي يعني إقامة على الدلائل والبراهين والتزام الحسن من القول هذا مطلوب، أما التعنت والتعسف فهذا جدل مذموم. ولهذا وهذا أمر مهم جدا، إذا وصل الحال أن يدخل الحوار أو يدخل الجدال إلى مثل هذا ينبغي للمسلم أن ينسحب، فلا يقال الحجة وإيصال السلطان والبرهان إلى المقابل أو إلى الخصم، إن أخذ به فليأخذ وإلا الأمر بيد الله عز وجل. ولهذا في آيات كثيرة ونبهنا إلى هذا أيضا في توجيه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بعض في مثل هذه المقامات، أنه أحيانا يعرض عن الجاهلين ويعرض عن هؤلاء ولا يدخل معهم في جدل في حينما يصل الحال إلى باب مسدود، في مثل قوله سبحانه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وفي قوله يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، وفي مثل قوله في سورة الحج ولكل مثل جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فأحيانا الجدال مثل هذا تعرض عنه، فالجدال الذي يؤدي إلى شحناء ويؤدي إلى خروج عن جادة طلب الحق ومجرد سباب. ولهذا يا إخواني مع الأسف الحقيقة في 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 فيما يخوض فيه بعض في خاصة في شبكة المعلومات هذه والإنترنت فيه كلام سخيف وكلام ما ينبغي أبدا أن يدخل فيه المسلم فضلا عن إنسان منتمي للعلم أو منتمي للدعوة، كلام سباب وفسوق للطوائف ولعن وشتم، هذا ما ليس 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 من 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 سبيل الجدل أو ليس من الجدل الصحيح بسبيل، وإنما يكون تبين الحجة وتبتعد عن التجريح الشخصي، وإنما تبسط ما عندك من أخذ، لأن الهداية بيد الله عز وجل. وبينما الخوف في السباب والفسوق أولا يزيد الأمر عتوا، ثم أيضا يعني من المهم جدا يا أخواني من المهم في مثل هذه الأمور أن الإنسان يعني يكون يعني حصيفا، ومن الحصافة أن تضع نفسك مقام الآخر، لو كنت في مكانه وسمعت هذا الكلام هذا لن يقيم حجة ولن يفتح باب هداية ولن، فلو كنت مثلا في طائفة أخرى أو حتى أو إنسان لست من هؤلاء ولا من هؤلاء ثم سمعت هذا الكلام لن تقبله، وإنما الإنسان إذا أراد أن يدخل في مثل هذا فليدخل ببصيرة وليقرأ وليتعمق في هذا إذا كان أهلا، أما أن يتعمق في شيء وهو قد لا تزيده إلا شكا لا ينبغي، وإنما لا ينبغي أن يدخل في مثل هذا إلا المؤهلون. فقد تجد عند الطوائف وعند المذاهب في أشياء تقيمها حجة عليهم، تقول كذا وكذا بكلام مؤدب ومجرد هذه النصوص، أما أن تدخل في التجريح وتدخل في الكلام هذا ليس من الجدل في شيء. ومن هنا مثله فيما وجه الله نبيه وفيه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمل، ولم يقل في هذا المقام وإن جادلوك فجادلهم، بينما هو مطلوب من النبي أن يجادلهم في مقام آخر، لكن في مثل هذا لا ينازعنك في الأمر. فإذا وصل الحال إلى شقاق وإذا كان الجو لا يسمح بهذا فلا تدخل في جدل، وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح بيننا بالحق. فالفتح من الله عز وجل. وهذا يا إخواني يعني أمر دقيق دقيق جدا، ولا سيما الآن في فتح كما يقال، في انفتحت الأمور بعضها على بعض، وانفتحت كما يقال قنوات وأشياء ووسائل في الحوارات. لا ينبغي أبدا أهل الحق وأهل السنة أن إذا خاضوا في 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 في, في نقاش مع الآخرين أن يجنحوا إلى التجريح الشخصي وإلى القدح في المؤهلات، هذا كله لا يغني شيئا، لا يغني. نعم قد تجد من يستحب مثل هذا، وغالبا لا يستحب إلا إنسان يعني خاصتك أو ناس، ما يفيد أبدا ولا يقيم حجة ولا تنتصر به قضية، إنما يكون قائم على النصوص وقائم على الحجج الرأي الحصيف وعلى العقل العاقل وعلى النصوص الشرعية وعلى أيضا ما عند الخصم من أمور تستجلبها أنت تقول كذا وكذا وكذا وكذا، فما تقول بكلام عاقل من غير دخول في مهاترات وسباب وفسوق ولعن وسب وشتم، وهذا لا يقيم حجة. والطرف الثالث الذي يتفرج كما يقال هذا يسخر، لا يعني كما لو جلست في وسط السوق وترى سقط الناس وهم يستابون ويشتموا بعضهم بعضا، ترى أن هذا غاية الحمق. فيجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا غضب، وقد يكون يقود إلى لعن عند الله وعند الذين آمنوا. فهذا لا شك أن الأمر منقوت، ولا يمكن يقوى مثل هذا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، هذا خطير الحقيقة. إذا كان الذي يعني يسلك هذه المسالك دليل على كبرياء في قلبه فهذا مشكل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فلا يطبع الله إلا على هذه القلوب. أما القلب المنفتح والقلب المتواضع والقلب الذي مستعد أن يسمع الحق، هذا يفتح الله عز وجل عليه. فالله لا يطبع إلا على قلب كل متكبر جبار، ولا يضل الله إلا من كان مسرفا مرتابا أو كان مسرفا كذابا. أما الإنسان الذي يريد الهداية ويسلك مسالكها فإن الله عز وجل يهديه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.